بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزنا عنه خيرا واجعلنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن سعد بن ابي وقاص قال: قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده، افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: افاتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: افاتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عاله يتكففون الناس. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله وعن سعد بن ابي وقاص قال: قلت يا رسول الله انا ذو مال، وقع في روايه كثير، ولا يرثني الا ابنه لي واحده، افتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: افتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: افتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، انك ان يروى بفتح الهمزه وكسرها، فالفتح على تقدير لام التعليل، والكسر على أنها شرطية وجوب شرطية، وجوابه خير على تقدير فهو خير. تدرى ورثتك.
أحسن على تصريح حتى في الرواية. ابنة هذه عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا، وأنها لم يكن له إلا هي، ثم بعد ذلك رزقه الله أولادا كثيرا، رزقه من الذكور لله، ذكر المبين عددا من أبنائه الذين رزقه الله بعد ذلك، فيه دلالة على أن الوصية لا ينبغي أن تتجاوز الثلث، وإذا تجاوز الثلث فهي جائرة، ودلالة على سؤال أهل العلم عند الإشكال، ودلالة على التحدث بنعمة الله فأقول الله إني ذو مال، ودلالة على أن الشخص يملك ماله، الذين يقولون ما يملك ماله والناس رأسيه المال، هذه أقوال الزنادقة والاشتراكيين وغيرهم، ودلالة أيضا على العناية بالورثة، وأن المال الباقي للورثة يعتبر صدقة، وفي الرعاية إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فيه دلالة على التجنيب الإنسان نفسه وأهله من تكفف الناس من مسألة المتسيب، وأنه إن تسبب في كونه يتسولون كفر الناس يكون آثما مع قدرة عن كفرهم عن ذلك. سيأتي مزيد من ذلك.
قال رحمه الله تعالى: تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة جمع عائل وهو الفقير، يتكففون يسألون الناس بأكفهم. متفق عليه. قال: اختلف متى وقع هذا الحكم، فقيل في حجة الوداع بمكة، فإنه مرض سعد فعاده صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وهو صريح في رواية الزهري، وقيل في فتح مكة أخرجه الترمذي عن ابن عيينة، واتفق الحفاظ أنه وهم وأن الأول هو الصحيح.
هو في حجة الوداع هو الصحيح، أما من قال أنه فتح مكة فقوله كلام جيد.
قال: وقيل وقع ذلك في المرتين معا.
فيه نظر، وهم إذا كان وهم قوله في الفتح فلا تكرر، وكل مرة هو يأتي الحكم ثم يسأله مرة ثانية كما المال إلى ابنة لي، وظهر أنه بعد ذلك يعني حصل، يعني إذا كان في الفتح يكون قد حصل له بعد ذلك أو لا، واضح إلى ذلك إلى أنه مكتفى بالفتوى الأولى وكررها وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الثاني وقوله لعلك أن تخلف. لكن الصحيح أن حجة الوداع وكانت بعد الفتح.
وأخذ من مفهوم قوله كثيرا أنه لا يوصي من مال قليل. روي عن علي بن عباس وعائشة وقوله لا يرثني إلا ابنة لي.
حتى هذا المفهوم فيه نظر. إني ذو مال ولا يرثني إلا من تصدق كذا، يعني ما هو لا يوصي إلا من له مال كثير. فحتى ولو كان له قليل أوصى وترك لبعض أهله فيعمل على ذلك. ليس لهذا المفهوم عملا، وإنما صاحب المال الكثير من باب الأولى أن يوصي.
قال لا يرثني إلا ابنة لي، أي لا يرثني من الأولاد، وإلا فإن سعدا كان من بني زهرة وهم عصبته، وكان هذا قبل أن يولد له الذكور. وإلا فإنه ذكر الواقدي أنه ولد لسعد بعد ذلك أربعة بنين، وقيل أكثر من عشرة، ومن البنات 12 بنتا.
ذكر 11 ولدا من الذكور.
وقوله أبا تصدق يحتمل أنه استأذنه في تنجيز ذلك في الحال، أو أنه أراد بعد الموت، إلا أن في رواية بلفظ أوصي وهو نص في الثاني، فيحمل الأول عليه. وقوله بشكل مالي أراد به النصف. وقوله والثلث كثير يروى بالمثلثة وبالموحدة على أنه شك من الراوي. وقع ذلك في البخاري ومثله وقع في النسائي، وأكثر الروايات بالمثلثة. ووصف الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه. وفي فائدة وصفه بذلك احتمالان: الأول بيان الجواز بالثلث، وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه. وعلى المتبادر وفهمه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية. والثاني بيان أن التصدق بالثلث هو الأمن. والثاني بيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل، أي كثير أجره، ويكون من الوصف بحال المتعلق.
لا، القول الأول هو الصواب. الثلث والثلث كثير، أي أنه لا ينبغي أن تزيد على الثلث، لا سيما في وصيتك عند الموت. أما في صدقتك ففي حال صحتك فهو أن يتصدق بماله كله. يا رسول الله قال إني أعلم قال ماذا أبقيت لي أهلك يا رسول الله؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله فرمت عليك. وقد نقل الكتاب على أن الحي له أن يتصدق بماله كله. لا يحل مال للمسلم إلا بطيبة من نفسه. أن تصدق وأنت صغير شديد تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني هو مثل إلا كله. إنما هذا في مرض الموت، الذي هو مرض الموت لا يوصي فيه المريض إلا بالثلث فما دون. أما إذا كان في حال صحته وتصدق بماله كله واطمأن من نفسه أنه يعني لا يحصل منه تضجر أو عنده اكتساب آخر أو شيء من ذلك فله ذلك.
قال: الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، وعلى هذا استقر الإجماع. وإنما اختلفوا هل يستحب الثلث أو أقل، فذهب ابن عباس والشافعي وجماعة إلى أن المستحب ما دون الثلث لقوله والثلث كثير. قال قتادة: أوصى أبو بكر بالخمس، وأوصى عمر بالربع، والخمس أحب إلي.
بل فيه دلالة على الرد، دلالة خفية، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فإذا رقيت نصف سيبقى الثلث، سيبقى يعني ماذا السدس أيضا بعد ذلك أو مزيد، وسيبقى ردا عليها تذرورها تتغنيها. أو أنه من دلائل النبوة أن الله أطلع نبيه أنه سيسول له ورثة بعد ذلك. هذا هو فهو من دلالة أدلة الرد، لو استدل بها أنه ما يرثني إلا ابنة لي، فقال ابنة خالي تأخذ النصف ومع ذلك رد عليه مفهوم الدلالة هذا أين يذهب الوالد؟
قال وذهب آخرون إلى أن المستحب الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في حسناتكم وسيأتي قريبا أنه حديث ضعيف. قال والحديث ورد في من له وارث وأما من لا وارث له فذهب مالك إلى أنه مثل من له وارث لا تستحب له الزيادة على الثلث وأجازت الهادوية والحنفية له الوصية بالمال كله فهو قول ابن مسعود فلو أجاز الوارث الوصية صحت بأكثر من الثلث ونفذت إسقاطهم حقهم وإلى هذا ذهب الجمهور وخالف الظاهرية والمزني وسيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن يشاء الورثة وأنه حسن يعمل به.
كلام طيب هو إن كان يشاء لكن شاء الورثة وأجاز ما زاد إلى ذلك فهو مقبول.
قال نعم فلو رجع الورثة عن الإجازة فذهب جماعة إلى أنه لا رجوع لهم في حياة الموصي ولا بعد وفاته وقيل إن رجعوا بعد وفاته فلا يصح لأن الحق قد انقطع بالموت بخلاف حال الحياة فإنه يتجدد لهم الحق وسبب الخلاف الاختلاف في المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم إنك أنتظر إلى آخره.
إذا كانوا يعرفون الحكم فهذه منهم هبة هذا عائد هبته فالكل يعود في غيره فلا في حياته ولا بعد موته ما لهم ما يعود ما يجوز لهم الحكم. إن كانوا جهالا ما عرفوا الحكم ولبس عليهم ثم رجعوا وهم ما زال المورث ما زال حيا فإنهم انتظر رجوعهم لأنهم قد يعودوا. بعض النسوان ربما يلبس عليهم فعلوا كذا فعلوا كذا فإنه ردها زوجها أو بغلها تنتبه ولها الرجوع لأنها ما عرفت الحكم. أما من يعرف الحكم ثم وهب ذلك لوارث آخر لا يعد فيه.
قال وسبب الخلاف الاختلاف في المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم إنك انتظر إلى آخره هل يفهم منه علة المنع من الوصية لأكثر من الثلث وأن السبب في ذلك رعاية حق الوارث وأنه إذا انتفى ذلك انتفى الحكم بالمنع أو أن العلة لا تعد الحكم أو يجعل المسلمون بمنزلة الوارث كما هو قول المؤيد وأحد قولي الشافعي والأظهر أن العلة متعدية وأنه ينتفي الحكم في حق من ليس له وارث معين.
يعني الذي ليس له وارث له أن يزيد ثلثه ما شاء لو لم يكوه ما يعدي ثم الموت يوصي بالثلث ومع ذلك عصبة إلا أن لم يكن له عصبة ليس له أحد وجعله يعني ماذا للقرابة ذوي الأرحام سيعدونه ولم يمسي له الثلث والباقي سيذهب إلى مصارفه ولو إلى بيت المصارف سيأخذ بظهر الحديث أولى.
قال رحمه الله عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن عائشة أن رجلا جاء مبينا أنه سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت بضم المثنى بعد الألف بعد الفاء الساكنة وكسر اللام نفسها أي أخذت فلتة ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال به دليل أن الصدقة من الولد تلحق الميت ولا يعارضه قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لثبوت الحديث إن أولادكم من كسبكم ونحوه فولده من سعيه وثبوت أو ولد صالح يدعو له. وقد قدمنا الكلام في ذلك في آخر كتاب الجنائز.
في الجنائز على موت الفجأة تبه هذا في المصير في العمل بالظن الراجح. أظن لو تكلم تصدق فأفلا أيضا صدقت عنه. وأن الصدقة من الولد عن أبيه واصلة بإذن الله عز وجل عند عامة أهل العلم.
قال رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه بن خزيمة بن الجارود. رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن.
حسنه جمع أهل العلم أكثرهم من قدرهم متواترا ومن طريق فيه إلا فيها ضعف لكن عمل عليه على أنه الأول والثاني إلا أن يشاء الأول ولا حتى هذا زيادة.
قال الصنعاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه بن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث عباس رضي الله عنه وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. قال وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي وعن أنس عند المناجة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وعن جابر عنده أيضا. وقال الصواب إرساله عن علي عند ابن أبي شيبة ولا يخلو إسناد كل منهما عن مقال لكن بمجموعها ينتهز على العمل به. بل جزم الشافعي في الأم أن هذا المثل متواتر فإنه قال إنه نقل كافة عن كافة وهو أقوى من نقل واحد.
كافة أي نقل الأم إجماع إجماع.
قلت الأقرب وجوب العمل به لتعدد طرقه ولما قاله الشافعي وإن نازع في تواتره الفخر الرازي ولا يضر ذلك ثبوته فإنه متلقى بالقبول من الأمة كما عرف. وقد ترجم به البخاري فقال باب لا وصي لوارث وكأنه لم يثبت على شرطه فلم يخرجه ولكنه أخرج بعده عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا في تفسير الآية وله حكم مرفوع. قال والحديث دليل على منع الوصية للوارث وهو قول الجماهير من العلماء وذهب الهادي وجماعة إلى جوازها مستدلين بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية. قالوا ونسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز. قلنا نعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ناف لجوازها إذ وجوبها قد علم نسخه من آية المواريث. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان المال للولد والوصية للوالدين فنسخ الله سبحانه من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
فنسخ الوجوب أما العطية والنيلة وما إلى ذلك ممن يجده الورثة لشخص محدود ولو كان ذا قرابة فلا مانع هي عبارة عن هبة منهم تصير. الوجوب لا وصية واجبة للورثة جائزة لا وصية مشروعة ملزم بها. أما إن طالت أنفس الورثة بأن يعطى ذلك القريب شيء ولو لم يكن وارثا لا بأس.
قال وقوله إلا أن يشاء الورثة دل على
من بين هذه الأدلة وبين القرآن.
قوله إلا أن يشاء الورثة دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة وتقدم الكلام في إجازة الورثة بما زاد على الثلث هل تنفذ بها أو لا، وأن الظاهرية ذهبت إلى أنه لا أثر لإجازتهم والظاهر معهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصية للوارث قيدها بقوله إلا أن يشاء الورثة، وأطلق لما منع من الوصية بالزائد على الثلث، وليس لنا تقييد ما أطلقه، ومن قيد قال إنه يؤخذ القيد من التعليل بقوله إنك أنتذر إلى آخره، فإنه دل على أن المنع من الزيادة على الثلث كان مراعاة لحق الورثة، فإن أجازوا سقط حقهم ولا يخلو عن قوة هذا في الوصية. واختلفوا إذا أقر الورثة بشيء من ماله فأجازه الأوزاعي وجماعة مطلقة، وقال أحمد لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا، واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية لوارثه أن يجعلها إقرارا.
لا في هذا النوع، ربما كان له معرفة الذمة فلما رأى المرض أقر بما عليه، فهذا هو الواجب عليه يعتبر، إذا أقر بشيء فلان له علي كذا وكذا هذا ينفذ ولا يعتبر حيله على الوصية للوارث. نعم هذا ينفذ باعتبار أن الإقرار ملزم شهدوا على أنفسهم، ولا تمهل حتى إذا بلغتك الكون قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، هذا ما يدل أنه عند الموت ربما الإنسان قد يلجأ إلى الإقرار بحقوق الناس ولو كان بخيلا في حياته. صحيح.
احتج الأول بما يتضمن الجواب عن هذه الحجة، فقال إن التهمة في حق المحتضر بعيدة، وبأنه وقع الاتفاق أن لو أقر بوارث صح إقراره مع ما يقتضي الإقرار بالمال، وبأن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره إلى الله تعالى. قلت وهذا القول أقوى دليلا، واستثنى مالك ما إذا أقر لبنته ومعها من يشركها من غير الولد كابن العم، قال لأنه متهم في أنه يزيد لابنته وينقص ابن العم وكذا
استثنى الناس فيه نظر، من زاد ذكر بشيء لها لازم عليه كأن يكون تعابا أو لها عنده شيء من المال خاص سواء كان ولدا أو وارثا آخر فالإقرار لازم.
وكذا استثنى ما إذا أقر لزوجته المعروف بمحبته لها وميله إليها، وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد سيما إذا كان له منها ولد في تلك الحالة،
في تلك الحالة أن يكون متهما على أنه ربما ميزها بصفة أنها لها علي كذا، هذا نافذ وعمره إلى الله. أما أن يقال أنه لا ينفذ مظنة أنه أعطاها يعني باعتبار أوصى لها تحت سترة أن لها عليه شيء من المال والديون، هذا ما هو إليه.
قال قلت الأحسن ما قيل عن بعض المالكية واختاره الروياني من الشافعية أن مدار الأمر على التهمة وعدمها، فإن فقدت جاز وإلا فلا، وهي تعرف بقرائن الأحوال وغيرها، وعن بعض الفقهاء أنه لا يصح إقراره إلا للزوجة بمهرها.